صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معجزة الإسراء والمعراج وما حدث فيها من أخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا مجال للعقل لإنكارها، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تستحيله العقول. فإذا استحال العقل ما جاء في الشريعة فهو عقل منكوس، أما أن يحتار فيه فهذا هو المنتظر لأن مدارك العقول محدودة. بعد ذلك أصل الرحلة على قريش، يعني لما انتهت الرحلة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، علمت قريش برحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو الأثر الذي وقع في قريش لما علموا بهذه الرحلة؟ كما تعلمون إخواني أن المحكات والابتلاءات التي تقع على العبد في الدنيا هي علامة يستدل بها على ما في القلب من الإيمان. أما أن يعيش المسلم هكذا دون ابتلاء وتمحيص، هذا ليس من شريعة الله، لا من قريب ولا من بعيد. كما قال عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لذلك من أقوى الأشياء التي تعين العبد على الثبات عند المحكات اللجوء إلى الله، أقوى الأسباب. دعك من العلم وطلب العلم والعبادة، دعك من هذا كله، هو سبب نعم، ولكن أقوى الأسباب أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل. ومن أجل هذا دائما وأبدا يلزم طالب العلم أن يكون دائما اللجوء إلى الله ومفتقر ويذل نفسه لله عز وجل. فكم من أقوام أوتوا من العلم ما لم نؤت معشاره، ومع ذلك من أول وهلة انتكسوا ورجعوا القهقرة. كل هذا من ماذا؟ من عدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فمسألة المحكات التي يتعرض إليها الإنسان من محن وإحن في الحياة، من ابتلاء بالخير والشر، الأثر المتولد من جراء ذلك هو الذي يظهر ما في القلب. أما أن يتكلم الإنسان بكلام دون أن يتعرض إلى محكات وبعد ذلك يحسن الظن بنفسه ويظن أنه على شيء، لا. ومن جملة هذا ما حدث من مشركي مكة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج. نقرأ سويا. روى الإمام أحمد بسند صحيح قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة. موجود عندكم؟ فضعت بأمري وعلمت أن الناس يكذبوني، فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي أبو جهل فجاء فجلس فقال كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة، أو أسرى بي الله. فقال: إلى أين؟ انتبه لحوار أبي جهل، فاهم الكلام. أسري معروف لها معنى في لغة العرب، وأسرى بي الله معلوم أنه أسرى بي بروحي وببدني. يبقى أبو جهل نفسه لم ينازع في مسألة الإسراء بالروح أو بالجسد، ما تكلمش فيها أصلا، يعني هي أقل من أن يتكلم فيه. لما أصل الكلام واضح: أسرى الله بي. لأن لو فهم أبو جهل بأي وجه من أوجه الفهم أن الإسراء والمعراج كان بالروح ما اعترض، هيعترض ليه بقى؟ ما هو بروحك روح زي ما انت عاوز، الامر واسع. ولكن لما فهم من سياق الكلام اسرى بي الله، خلاص بدا يسال. قال له الى اين؟ فقال صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس. قال ابو جهل: ثم اصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى اي ابو جهل ان يكذبهم مخافه ان يجحد الحديث، وحاشاه صلى الله عليه وسلم اذا دعا قومه. فقال ابو جهل: ارايت ان دعوت الى قومك اتحدث بما حدثتني؟ قال: نعم. فقال ابو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلم. قال: فانفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا اليهما. فقال ابو جهل: حدث قومك ما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم: اني اسري الليله. قالوا: الى اين؟ قال: الى بيت المقدس. قالوا: ثم اصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على راسه متعجبا للكذب زعما. وروى الامام ابو يعلى الموصلي قال: قام المطعم بن عدي وقال: صف بيت المقدس. فبدا صلى الله عليه واله وسلم ينعت: فما زلت حتى التبس علي بعض النعت، فقربت كربا لم اقرب مثله. وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وعند مسلم رواية أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، فقربت قربا لم أقرب مثله قط، فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وعند أحمد والبزار بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال الحافظ: وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيه. وعند ابن سعد في الطبقات من حديث أم هانئ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كم للمسجد باب؟ ولم أكن عددتها فجعلت أنظر إليها وأعدها بابا بابا. فقالوا جميعا: ومنهم من ذهب وشاهد المسجد الأقصى، أما الوصف فقد صدق. هنا يا أخوانا في هذا الحديث الذي ذكره الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله قاعدة عظيمة النفع، وهي أن من ثمار الاتباع التأييد من الله. من ثمار الاتباع التأييد من الله عز وجل. ودي قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة ولازمة لطالب العلم أن يستوعبها جيدا. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره وأمره ربنا عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي كل ما حدث لك ينبغي عليك أن تبلغه. فلما سأله المجرم الأثيم أبو جهل: هل عندك من جديد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قبله جديد، اللي هو الإسراء والمعراج وفرضية الصلوات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كل هذه أمور لابد أن تبلغ. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغه عن الأمر الأول وهو الإسراء، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن القوم سيكذبون، فجلس وعنده شيء من الحزن. فلما سأله كان الواجب الشرعي المتحتم البلاغ، فبلغ متبعا. فلما بلغ كذبته قريش، وكما وردت الرواية بين مصفق وبين واضع يده على رأسه من شدة الكذب زعم. فقام العقلاء منهم وبدأوا يريدون أن يثبتوا أن هذا الذي أخبرهم به ليس بصحيح. طيب، أسري بك إلى بيت المقدس، يعني معناك دخلت بيت المقدس وجلست فيه أو صليت فيه كما تقول، أصبح من لوازم الإسراء بك إلى بيت المقدس أن تصف لنا بيت المقدس، هذا من اللوازم. فالعقلاء منهم سألون عن بيت المقدس، فهنا لابد أن يأتي التأييد من الله عز وجل تفضلا من الله سبحانه وتعالى وكرما ومنة منه. أخي المبارك، كون أن يأتي التأييد من الله فلا تسأل عن الأسباب ولا المسببات، تسألش أبدا. ليه؟ لأن الذي يؤيد هو الله، خالق السبب وخالق المسبب. فكون أن الكون محكوم بسنن كونية، وأن البصر له مدارك في الرؤية، وكذلك السمع وكذلك الشم إلى غير ذلك، الكلام ده في مقاييس نحن، عندنا نحن معشر المسلمين في السنة الكونية. أما إذا أتى التأييد من الله هنا خلاص انتهى الأمر، هنا يحتار العقل كيف يأتي التأييد. دي مش لا تفكر فيها. لعلكم تذكرون من سنن الله الكونية، وهذا أشرنا إليه قبل ذلك، ما رواه البخاري من حديث بلال بن رباح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلاق له. أفهم منها إيه السنة دي؟ أصعب الأسباب المشروعة بكل ما أتيت من وسائل مشروعة، وبعد ذلك الله عز وجل سيؤيد دينه وينصر شريعته ويثبت منهجه القويم بنا أو بغيرنا، حتى لو رجل كفر على غير الملة. وقد ذكرت لكم إن بعض إخواننا أتى لنا بمصحف من بلاد الصين، آية في العجب، بقلم معين، تضع القلم على المكان ينطق لك الشيخ بالقراءة كما تريد. وطبعا الصن عندهم إيمان ولا عندهم إلحاد؟ إن الله يؤيد. وخد بالك ده أتوا بالقرآن وكانوا حريصين أشد الحرص على عدم التحريف، لأنهم يعلمون يقينا أنهم لو حرفوا سيرد على وجوهه. يبقى مسألة التأييد أنا ما انشغلش بها، يبقى أنا رجل ملتزم بالدعوة لدين الله بالوسائل المشروعة المباحة في مساجد عامة على الملأ، ليست دعوة سرية. بعد ذلك استجاب القوم خير وبركة، لم يستجيبوا الأجر إن شاء الله محفوظ عند الله عز وجل. لذلك لما غفل كثير من القوم عن هذه السنن الكونية بدأوا يسلكون المسالك الغير شرعية على زعمهم لتحكيم شرع رب البري، كان ده غير صحيح. أنا أستقيم والتأييد يأتيني من الله. كيف يأتيني؟ مش شغلك، هذا ليس في قدراتك. شو بقى المسافة بين مكة المكرمة وبين بيت المقدس؟ طويلة جدا، تضرب فيها أعناق الإبل 30 يوما بليلة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس، هو ذهب ولم يكن هذا في خلجته صلى الله عليه وسلم، طب وبعدين صف لنا بيت المقدس، هو يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت: فقربت قربا لم أقرب مثله. طب خلاص التأييد سيأتيك من الله. القضية إيه؟ هنا بقى اختلفت الروايات. جل الله عز وجل له بيت المقدس، هذا وارد. طيب حمل بيت المقدس من مكانه حتى وضع خلف دار عقيل بن أبي طالب، كل أمور واردة ديت لا نقف أمامها ولا نقول كيف تم ذلك إذا جاء الخبر بوروده. خلاص أنت بتسألنا عن بيت المقدس، خلاص أنا أنظر وأصف لك. لذلك لما وصف صلى الله عليه وسلم بيت المقدس قال العقلاء منهم: أما الوصف فقد صدق. يبقى التأييد من الله، التأييد من الله يا مشايخ، متى؟ من ثمار الاتباع. ولعلكم تذكرون قصة نبي الله موسى في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. حتى قال نبي الله موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا, ده محل الشاهد. قال ليه؟ أصلا أنا أمرت بالاتباع هنا, يبقى أنا أمرت بالدعوة لدين الله وأمرت بأن الحدود يقيمها ولي الأمر وأن درجات إنكار المنكر مرتبطة بالأدلة الشرعية. طب ده أنت على كلامك وشغلك ده الدنيا هتخرب. والله يا أخي الفضل أنا مش ملزم, أنا ملزم بالاتباع. أما عدا ذلك هذا أمر يخضع للسنن الكونية وللقضاء والقدر, ماليش في مسلك. المسلك الذي لي أنا قمت به خير قيام, ما تركت من سهل ولا صحرات ولا غدا إلا ودعوت فيه بالبيان وبالحدة الواضحة. كون أن القوم لم يمتثلوا للأمر فلله الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى ثمر الاتباع لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أن يخرج أمره أن يتوجه لهذا المكان. طب هنا الأسباب الكونية سقطت, البحر أمامنا وفرعون وجيشه جايين من ورانا, خلاص إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر, مظبوط, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فكانت القاعدة عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. انتبهوا انتبهوا يا مشايخ, السنة الكونية مهمة ومن ثمار الاتباع التأييد من الله, ما تنشغلش, اتبع فقط وقم بالأسباب المنوطة بك, وبعد ذلك اعلم أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوام لا خلق لهم. عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. واضحة ظن خالص دي. أن اضرب بعصاك البحر, طب كيف؟ لا ما تنشغلش, لأن الذي أمرك هو الله, بيده ملكوت كل شيء, فاضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى من خواص المية أو السوائل العمومة الاستطراق. الاستطراق يعني إيه؟ تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه, معروف. طيب والمية كيف تصير كالجبل؟ ما هو الذي وضع فيها خاصية الاستطراق هو الذي أمرها بذلك. يبقى انتهى الموضوع, يبقى ما نشغلش أنا خالص. عشان كده احنا قلنا يا أخواننا نمتثل للنصوص, ننكر الخروج على ولاة الأمور وننكر التشغيب على ولاة الأمور, وهذا هو الهدي, وندعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد والرجوع إلى الشريعة إلى غير ذلك, ده الواجب علينا, ونصبر, ده الواجب علينا. بعد ذلك ده مش شغلك بقى, كده تعديت الحدود. عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. أنا مش مدرك إزاي أضرب بعصاي البحر, مش مدرك, ولكن الذي أمرك بالخروج هو الذي أمرك بالفعل, امتثل. طب وما تصنع عصا في بحر؟ ما احنا قلنا في البداية مش شغلك, امتثل كما قال عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فبعقولهم الردية لم ينتبهوا للعلاقة بين الأمر بذبح البقرة وبين معرفة من قتل المقتول. طب ولكنك أتيت لتعلم الحقيقة, وقال العقلاء منكم كيف تختلفون وتقتتلون ونبي الله موسى بين أظهركم اذهبوا فاسألوا. طب انت جيت سألتني يا نبي الله من الذي قتل هذا, فبوحي من الله. وشوف بقى الاستدلال أو شوف النص العجيب, وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله, ولو قال نبي الله موسى اذبحوا بقرة لكان الأمر في نفس الدرجة للوجوب, ولكن حتى يدفع على الأمر قداسة ومهابة، وحتى ليكون هناك مدخل لتدخل الشيطان ولعقولهم الرضية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. ما استوعبوا العلاقة. طب أنا لازم أسلم للنص. علشان كده لو أنتم فاكرين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، لما حدث منه ما حدث رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل رسالة لمشركي مكة، الشاهد فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى وسأله، وكلمة سأله ما الذي حملك على هذا يا حاطب، فيه دليل على أن ما فعله حاطب وهو إرسال رسالة إلى مشركي مكة يعلمهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم فعل يحتمل الكفر ويحتمل عدم الكفر. وكلام ده ما بيعجبش الخوارج، خبرك الدليل فين؟ إن النبي سأله ما الذي حملك على هذا، فلو كان الفعل لا يحتمل إلا الكفر الأكبر ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالاستهزاء بالشرع جادا أو مازحا أو هازلا لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، بعكس الرسالة اللي شيح ما حملك على هذا يا حاطب. فحاطب أقدم العذر، أردت أن أتخذ عندهم يد. فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، فقال عمر رواية عند الطبراني قد علمت أنه شهد بدرا ولكنه ارتد بعد بدر. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد إيه؟ عمر يقول ففاضت عيناي وقلت الله ورسوله أعلم. يبقى ما استطاع أن يستوعب، أعمل إيه؟ أسلم خلاص، اضرب البحر اضرب البحر، اذبح اذبح، ما تصليش في مسجد فيه قبر ما تصليش، ابتعد عن الأحزاب ابتعد، أنا مهمتي الاتباع. أما ما يأتي من وراء ذلك هذا أمر يقطع للسنن الكونية. يا ريت ناخد بالنا كويس، يا ريت. عشان كده دايما طالب العلم العاقل لا يخضع لعواطفه ولا لحماسه، بل يخضع للأدلة الشرعية وإلى ما يشير عليه أكابر أهل العلم. واضح يا إخواننا كده؟ يبقى هنا التأييد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نسألش عن كيفية التأييد. طب بيت المقدس لما ربنا سبحانه وتعالى رفعه وأتى به خلف دار ابن عقيل مثلا، هل يا ترى في الفترة دي انشال من هناك والناس بصوا لقوا بيت المقدس ماشي بالقواعد بتاعته؟ أبدا. تم كان من الممكن، ما هي دي كلها أمور، لما سألوه عن بيت المقدس واخد بالك بوحي من الله قل كيت وكيت وكيت وكيت، ما ده كله تأييد. الشاهد كله أن من ثمار الاتباع التأييد من الله، دي من أعظم ما ينبغي علينا أن نتعلمه. يؤيدك ربك في دعوتك في كل شيء شريطة الاتباع. واعلم رحمن الله وإياك نتبع وليس لنا إلا ذلك، فإن جاء التأييد من الله فضل من الله، إن تأخر التأييد أو تخلف فلله الحكمة البالغة. لا ندري لعل هناك دخن في الاتباع، لعل هناك دخن في الإخلاص، ولكن أنا مهمتي يا إخوانا على وجه الأرض أن أتبع ما دلت عليه النصوص بفهم سلف الأمة، هذا هو المطلوب منك. أيوة شغل صدر. في إيه؟ لا أنا مش كلمت، أنا قلت أن ما فعله حاطب ابن أبي بلتعة يحتمل الكفر وغيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي حملك على هذا معي، بعكس إيه؟ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الفعلة دي ما تحتملش كفر. أما ما فعله حاطب فهو احتمال يكون أراد بذلك نصرة المشركين على المسلمين وتأييدهم يعني هدم الإسلام، كفر بإجماع. أو يكون الغرض من وراء ذلك مصلحة دنيوية، واخد بالك؟ فلما كان الفعل يحتمل الكفر وغيره سأله النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك بإجماع أهل العلم أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا الخطاب من الله عز وجل لحاطب بن أبي بلتعى بعد أن فعل الفعل أم قبل أن يفعلها؟ شيخ رضا محدش عارف حاجة، خد بالك عشان تكون فاهم، كل القاعد محدش عارف حاجة وأنا منكم، فما تسمعش كلام حد. أنا بسألك سؤال، حاطب بن أبي بلتعى عمل العملة اللي عملها، أرسل رسالة إلى عكرمة مش كده ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية يخبرهم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، النزول الآية بعد أن فعل حاطب الفعل أم قبل أن يفعلها؟ لا تدري، أحسنت، بعد أن فعل، ومع ذلك خاطبه بقوله إيه يا أيها الذين آمنوا. طبعا العيال المكفراتية كان ده بيعجبهمش خالص، يقول لك لا ده كفر، كفر أكبر، كفر مخرج عن الملة، واخد بالك؟ إلى غير ذلك. نعم يا شيخ تفضل. لا يا أخي الفاضل، أما عدم قتله لحاطب مع يا أخي الفاضل لوجود المانع وهو شهود بدر، وما وقع فيه حاطب بالعذر الذي أبداه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن الملة. وضحت معايا؟ حاطب قال إيه؟ أردت أن أتخذ عندهم يد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. معي أخي الفضل؟ فمثل هذه الفعلة تحتمل، عشان كده العلماء قالوا إيه؟ مودة غير المسلمين، منها المودة الشركية المكفرة ومن غير ذلك. إن كان الغرض من المودة إضعاف الإسلام والمسلمين وإظهار وإعلاء شوكة الكافرين على المسلمين ما فيش حد يختلف الكلام ده. وأنا مرة ضربت لكم مثل حكم الجاسوس الذي يتجسس لصالح أعداء الدين على المسلمين، يقتل أم لا يقتل؟ الصواب من لأهل العلم أنهم قالوا يرجع قتله لما يراه الإمام من مصلحة. طب حكم الشرع إيه؟ كافر ولا مش كافر بتجسسه؟ قال لك نسأل، ما الذي حملك على التجسس؟ مصلحة دنيوية فين؟ ده احنا متجوزينك 4 نسوان وكل واحدة لها فيلا، كل واحدة عندها عربية تمشي لوحدها، ومكنة الفلوس عندك بتطبع اللي انت عاوزه، فين بقى المصلحة الدنيوية؟ انتوا معايا مشايخ؟ خلاص يبقى هنا ما عادش مصلحة دنيوية، يبقى عقدية، كافر خارج عامل. مفهوم الكلام يا مشايخ؟ يبقى نخلص من هذا الدرس الطيب المبارك في تأثير الرحلة على قريش، إن من ثمار الاتباع إيه؟ التأييد من الله عز وجل، تأييد من الله. السؤال أشيخ على إصحى، يخضع للسنة الكونية أم لا يخضع؟ ها؟ يخضع يا عبد الله، ثكلتك أمك يا عبد الله، يخضع إزاي؟ ألا ده المؤيد لك هو الله سبحانه وتعالى، لا تقول لي بقى استطراق مية ولا كيف النار لا تحرق، دعك من كل هذا، ليه التأييد منين؟ من الله عز وجل. لو استوعبنا دية هتفرق معنا كتير في الاتباع، بقى نتبع، تبع النص الدليل كلام السلف. طب والنتائج ما شغلش بالي، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. ليه؟ لأن القلوب بيد الله. تخيل كده معايا أبو طالب ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل معه الكثير والكثير، ومع ذلك كان على الايه؟ على الكفر، واخد بالك؟ وسراقة بن مالك لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره ورجع وأصبح في أول الأمر كان طالبا لهم وفي آخر النهار كان إيه؟ مدافعا عنهم، قلبه بيد الله عز وجل. نستوعب دي كويس. يبقى أنا بناء على ذلك أمارس الدعوة يا شيخ محمد فياض، مدهنش، لا أجعل كلمة مصلحة الدعوة تكأ أتكئ عليها في الابتداع أو المداهنة في دين الله. مش كل حاجة مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة، فجأة تصبح كلمة مصلحة الدعوة صنم يعبد من دون الله. حلق لحيته مصلحة الدعم، عمل حزب النور مصلحة الدعم، واخد بالك انت ازاي؟ حط بدل الـ 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 المرأة في البرلمان حط وردة مصلحة الدعم، تمثيل مصلحة الدعم، كله مصلحة الدعم، خلاص انسلخت. واخد بالك الدخول على السلطان، العلاقات العامة بحجة مصلحة الدعوة، لم يأذن لك الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. يبقى ما روحش مصلحة الدعوة، انتبهوا انتبهوا. وسائل الدعوة توقيفية على المعتمد من أقوال أهل العلم. كلام واضح يا مشايخ؟ ها عاوز تقول حاجه خالص؟ ودني معاك اتفضل. والله يا اخي فضل اتكلم عما اعتقده انا بنفسي واتدين الى الله به، من سب دين الله كفر بعينه، ده اللي بعتقده. لو واحد سب دين الله اقول له انت كافر بعينه، لأن هذا الأمر حرمته معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فما فيش فيه عذر بالجهل ولا في إقامة حدة، الحكم معروف. واخد بالك، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الكفر، ولكن هذا الأمر الذي أعتقد أنه كافر بعينه. من سب دين الله، من سب الله، من سب رسوله صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بشيء من الشريعة كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. لا تقبل له أعمال صلاح إلا إذا تاب وأناب ونطق بالشهادتين. هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. طيب، تبقى معنا جزئية. نعم، اللي هو لا تجي. نعم، يكفر. وده من الدين ولا مش من الدين؟ خلاص يكفر بذلك. روى الحاكم بسند صحيح كما قال الألباني من حديث عائشة: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة وروحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. مدام حك، يبقى بناء على ذلك أنت كرجل مسلم وتجاوزا طالب علم وقرع إلى مسامعك حديث الذبابة: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه، ففي إحدى جناحيه داء وفي الآخر إيه؟ دواء. ده المعتقد. كل التجارب العملية قالوا الذبابة دي محترمة ما فيش فيها أي داء، علم كذابة. ليه؟ أصلا عندي خبر، ده خبر ممن لا يتطرق إلى أخباره الكذب مستحيل، يبقى أصدق. وده اللي فعله صدق الأم، قال لهم: أو قد قال ذلك؟ يبقى أصبح تصديق أبي بكر وعدم تصديقه متوقف، قال ذلك أم لم يقل؟ قال. خلصت الموضوع، انتهت. طب كيف ديت؟ أنا معرفهاش، لأن الذي أسرى به هو الله، بيده ملكوت كل شيء. ده اللي عايزين نتربى عليه. ولعل ذكرت لكم قبل ذلك أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، ما يعلمون على ما يرون. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ أو سؤال حاجة شيخ سام؟
بالنسبة لشيخ الجاسوس قلت أن قتل الجاسوس يرجع إلى الحاكم،
إلى إلى مصلحة حسب ما يراه الإمام.
إذا كان تجسس لأمر عقدي
وخلاص ذلك كافر بقى يقتل. أنا بتكلم إن كان مصلحة دنيوية له أن يقتله له أن يقتله. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.